بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فكان الوقوف في درس أمس على حديث ابن عباس رضي أو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقد أخذنا بعض المسائل في هذا الحديث، وقبل ذلك أيضا أخذنا حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فما حاله؟ الصحيح أنه ضعيف وعلته الإرسال، علّه أبو حاتم وهكذا الدارقطني وغيرهما، ووافقهم الشيخ الألباني رحمه الله والبيهقي. الشيخ العثيمين استنكر متنه، ولكن قال يمكن إن كان يصح أن نوجهه. طيب، أما حديث ابن عمر في طلاق الحائض، الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق إيش؟ سني وطلاق بدعي. فالسني يا أبا يوسف،
السني وهو ما وافق
الكتاب والسنة، وهو متى يطلق؟ في حالة الطهر هكذا مطلقا. ها، يقول السني طهر قد جامعها فيه، صحيح؟ ها، يعني طهر لم يمس فيه، على ظاهر الحديث أن يطلق في طهر لم يمس فيه هكذا، ويكون ويطلق طلقة واحدة، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها. والطلاق البدعي هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه طلاق الحائض الذي مر معنا. ها، الحائض والنفس، أحسن. طيب، أو يطلق في طهر جامعها فيه، إذن هذا حرام على القول الراجح، طلاق الحائض إيش؟ حرام، ومر معنا ذلك. هو يعني في طهر، نعم، في طهر مسها فيه، ومن أجل أنه ما استبان حملها، في طهر مسها فيه. أما إذا كان طهر مسها فيه وهي حامل استبان حملها، فهذا طلاق سني على الرواية الأخرى، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قوله فليراجعها، ما المقصود بالمراجعة هنا على رأي الجمهور يا خان عبد الرحمن؟ إيش المقصود بالمراجعة؟ يراجعها بمعنى إيش؟ يردها عن الطلاق، يعني أنه طلق فأمره أن يراجع مقابل الطلقة هكذا. ما انتظر، بارك الله فيك. إيش قلنا؟ هذا على رأي الجمهور. وعلى الرأي الآخر الذين يقولون بأن هذه الرجعة ليست من أجل الطلاق، وإنما من أجل إيش؟ من أجل أنه كان هاجرا لها، فيراجعها أي يرجع إليها، ما من أجل الطلاق. وهذا الخلاف في هذا الباب في هذه الكلمة فليراجعها على الرأيين، بناؤه على هل هذه الطلقة حسبت أو لم تحسب. طيب، حكم الرجوع هذا الأمر، هيا أخانا أحمد، واجب. ومنهم من يقول والجمهور على الاستحباب، الجمهور على الاستحباب. قال يطلقها، نعم، فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من هذا ايش؟ من هذا الحيض الذي طلقها فيه، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تطهر المرأة، يعني تحيض مرة أخرى ثم تطهر هكذا. هل هذا التربص وهذا الإمساك إلى الحيض الثاني والطهر واجب؟ عندك يا من حضر آخر درس معنا، عندك يا ياسر. أقول الآن يقول ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر. عندنا الآن طهران هكذا، الطهر الأول يمسكها يرجعها ثم تحيض مرة أخرى فتطهر، هل إمساكها إلى الطهر الثاني واجب؟ بمعنى هل له أن يطلق في الطهر الأول؟ له ذلك. إيش الدليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. يعني يراجع من أجل أن يطلقها تقصد؟ ها يا أخانا خالد.
هي إن رجعت لزوجها.
إيه. ما يطلقها في هذا الطهر، في الطهر الثاني إذا كان لا يريد. نعم أقول هذا، لا أنا أقول الآن لو أراد أن يطلق، يطلق في هذا الطهر أو لا بد أن يطلق في الطهر الثاني، هو يريد أن يطلق الآن. في الطهر الأول، ها يا أبي عبد الرحمن، في الطهر الثاني لهذه الرواية. أيوة.
فإنها تحمل فيها زيادة وتحمل على هذه.
يعني فيها نقص، هذه زيادة.
هذه فيها زيادة.
نعم. أحسنت. أحسنت. فإذا قلنا بأنه تطلق في الطهر الأول، يعني كأنه ردها من أجل إيش؟ أن يطلقها. وهذا ليس مرادا للشارع، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإرجاعها لأنه طلق أول على خلاف السنة، ثم يردها في هذا الطهر حتى يحصل موافقة ويحصل هدوء، وقد يمسها فيه، ثم قد إيش لا يغير رأيه فلا يريد أن يطلقها. طيب، فهو ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها وأن يرجعها من أجل أن يطلقها، لا، من أجل أن يمسكها. لذلك جعلها عنده هذا إيش، هذا الطهر كامل، ثم إذا حاضت مرة أخرى، ثم إذا طهرت هذه الفترة وهذا التطويل من أجل أن يمسكها، ولعله يغير رأيها، ومن أجل أن يمسها في ذلك الطهر، لأنه هو الأساس في هذا يعني في طهرها هذا، أن يمسها وأن يحصل بينهما عشرة فيتغير هذا الرأي. وهذا من الأدلة التي تدل على أن الشارع يحب الاجتماع ويكره إيش التفرق والاختلاف. طيب، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء حتى تحصل. طيب، تطرق الصنعاني رحمه الله في شرحه إلى قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى معنى القرء، ورجح أنه الطهر، ورجح أنه الطهر، والراجح قلنا إيش؟ أنه الحيض، الراجح أنه الحيض. اختلف الصحابة في هذه المسألة على قولين، كبار الصحابة ويعني روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي موسى، وأيضا من التابعين الحسن البصري وعمر بن دينار وعكرمة، وجاء عن سفيان وعن غير واحد من أتباعهم من أتباع التابعين، إلى أن القرء هو إيش؟ الحيض، إلى أن القرء هو الحيض. وذهب زيد بن ثابت بإسناد صحيح عنه، وهكذا عائشة، وجاء عن ابن عمر، وعن غيرهم أن القرء هو إيش؟ الطهر. القرء هو الطهر. فعلى القولين يعني هل يعني معنى القرء؟ بعض العلماء قال القرء اسم مشترك، مشترك للمعنيين، جاء في هذا وجاء في هذا، ولكن الراجح والله أعلم أنه المراد أن المراد به هنا إيش؟ الحير، لما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها قال لها تتربص في حيضها، إيش قال لها؟ إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك، إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي، ما بين القرء إلى القرء. قال النسائي هذا الدليل على أن الأقراء حيض، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إسناده في كلام هذا الحديث، ولكن بمجموع ما ورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القرى إيش؟ حيضا، سمى القرى حيضا، أو سماها يعني أنه عين أراد بالانتظار هو إيش؟ في 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 هذا الحديث القرء، وأراد به الحيض. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد ثبت في السنة أن القرء هو الحيض كما في آداب الزفاف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرء عند أكثر الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم الحيض، فلا تزال في العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة. يعني قالوا إذا طلق هذا الرجل في هذا الطهر، الآن أراد أن يطلق على السنة، حتى نتصور المسألة، أراد أن يطلق على السنة، قال لها أنت طالق في هذا الطهر الذي لم يمسها فيه، إذا قلنا أن القرء هو الحيض فهذا الطهر كله ما يحسب، عندما تحيض أول حيضة فتطهر منها، ثم تحيض الحيضة الثانية فتطهر منها، ثم تحيض الحيضة الثالثة فتطهر منها وتغتسل، هنا إيش؟ هنا اعتدت بثلاثة قروء التي هي ثلاثة إيش؟ حيض. عرفنا هذا؟ وبهذا أفتى كما قلت لكم، جاء عن عمر وجاء عن عثمان وعلي ومعاذ وأبي الدرداء وأبي موسى، قالوا إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انقضت عدتها، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة. إذا قلنا بأن القرء هو الطهر، إذا طلقها في هذا، هي الآن قال يريد أن يطلق على السنة، نعيد المثال، فقالها أنت طالق، هي طاهرة الآن هكذا، إذن هذا يحسب الطهر الأول، فإذا حاضت وطهرت الثور الثاني، فإذا حاضت إذا طعنت في الحيضة الثالثة طعنت، قالوا انتهت أقراؤها. عرفنا الآن؟ اسمعنا الآن، هذا الآن يقولون نحن الكلام كله خلافهم في الحيضة الثالثة، هل إذا انتهت واغتسلت وهو القول الأول الذي حكيناه عن كبار الصحابة، طيب، أو هل إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟ فهمتم ماذا؟ طعنت أي أول بدأت تحيض في الحيضة أول ما حاضت، طعنت في الثالثة، الخلاف كله في الحيضة الثالثة، هذه الحيضة الثالثة. فالذين قالوا أن الطهر هو أن القرء هو الطهر، قالوا إذا طعنت في الثالثة انتهت عدتها وانقضت، وهذا قول زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر. لكن الذي يترجح كما قلت لكم من حيث الدليل إيش؟ الحيض، ومن حيث المعنى أيضا، لأن الله عز وجل أمرها أن تتربص كم؟ ثلاثة قروء، وهنا إذا طلقها وأردنا وقلنا بأن القرء هو الطهر، فإنها تربصت قرآن وشيء من الثالث الذي طلقت فيه هكذا، إذا ما تربصت ثلاثة قروء.
ممكن تطلق في آخر الليلة
في الطهر. نعم، بعد الثالث، ما تربصت ثلاثة قروء كما أمر الله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ إذن فالراجح والله أعلم، وهو ما رجحه جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو فتاوى اللجنة الدائمة على ذلك، والشيخ بن باز والشيخ العثيمين كلهم يقولون أن القرء هو إيش؟ الطهر. هذا مما مر معنا بالأمس أن إيش؟ نعم أن القرء هو الحيض. جزاك الله خير. لا، لا بد أن تغتسل، اشترطوا الغسل فيه، لأن المراد أنها يعني كابر الصحابة أفتوا بذلك أن تغتسل، وجاءت رواية يعني عند النسائي بأنها إذا اغتسلت قالوا إذا تأخرت. مسألة إذا تأخرت هذه المرأة في الغسل، الآن طهرت مثلا الساعة 10 الصبح ما اغتسلت، هي ما زالت في العدة، جاء وقت الظهر ما اغتسلت، انتظر يمكن ايش؟ يمكن يراجعها، يمكن يحن عليها، ما حن عليها. اذا دخل وقت العصر خلاص انقضت عدتها. اذا اخرت ما بالعنية، اخرت تريد التاخير من اجل ان يرجعها، فلم يرجعها قالوا فاذا جاء وقت الصلاه وانقضى وقت الصلاه اخرتها. وهكذا افتى جمع من اهل العلم، منهم الحسن البصري وغيره، أنها إذا 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 حل وقت الصلاة وأخرت الصلاة حتى خرج الوقت فإنها تنقضي عدتها، والله أعلم. طيب، من الأشياء التي ذكرها الشارح أمس مسألة إن طلقها في طهر مسها فيه، هل يجب عليه أن يرجعها؟ هل نأمره بإرجاعها؟ إيش قال؟ قال نعم. وقلنا ما عنده إيش الدليل؟ قلنا ما في دليل هكذا، ما في عليه دليل. لذلك نقل ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد قال لم يختلف أهل العلم كل لم يختلف أهل العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر مس فيه أنه لا يجبر على الرجعة ولا يؤمر بها، وإن كان طلاقه وقع على غير السنة. عرفنا هذا؟ إذن هذا الحكم الأمر بإرجاعها في من؟ في الحائض، وليس في الذي طلق طلاق البدع الآخر وهو في طهر مسها فيه. بارك الله فيكم. المسألة الأخيرة في هذا الدرس، هل طلاق الحائض يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة كبيرة جدا، اختلفت أنظار العلماء فيها اختلافا كبيرا، وتجد العالم الواحد يتأرجح رأيه فيها، منهم العلامة الصنعاني رحمه الله، سأقرأ لكم كلامه بعدما أقرأ كلام صاحب الروضة الندية، حيث قال هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا الأبطال، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال، والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب، فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم كالمحلى، ومؤلفات ابن القيم كالهدي، وقد جمع السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في ذلك مصنفا حافلا، وجمع الإمام الشوكاني رسالة ذكر فيها حاصل ما يحتاج إليه من ذيول المسألة، وقرر ما ألهم الله إليه، وذكر في شرح المنتقى أطراف من ذلك، وخلاصة ما عول عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي هو اندراجه تحت الآيات العامة الذين قالوا أنه يقع، صحيح أنه منهي عنه ولكنه يقع، وتصريح ابن عمر بأنها حسبت تلك طلقة، وأجاب القائلون بعدم الوقوع عنهم بمعنى اندراجه تحت العمومات، لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه، قال فطلقوهن لعدتهن، وقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، وصح أنه غضب عند أن بلغه ذلك وهو لا يغضب مما أحله الله. وقد خاض يعني هذا صاحب كتاب المجموعة الموسوعة الفقهية الميسرة يعني نقل عن الشيخ الألباني رحمه الله، وقد خاض غمار هذه المعركة شيخنا رحمه الله يعني الألباني، فانظر ما فصله في الإرواء تحت الحديث رقم 59 و2000 في قرابة 14 صفحة أفاض فيها بالطرق والروايات والألفاظ، ثم رجح رحمه الله الشيخ الألباني بعد ذلك إلى أنه يقع، إلى أنه يقع. صاحب المحلى وهو ابن حزم يقول أنه لا يقع، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه إيش؟ لا يقع، وقد بحثها بحثا مستفيضا. وكذلك العلامة تلميذ الإمام ابن القيم رحمه الله يقول لا يقع له بحث موسع في زاد المعاد وكذلك في أطراف في يعني في بعض كتبه الأخرى كحاشيته على سنن أبي داود. فالشاهد يعني هذه المسألة قوية وكبيرة جدا، لذلك اختلف السلف والخلف فيها. الصنعاني رحمه الله هذا الموسوع الميسرة هو نقل عن الروضة، نقل عن صاحب الروضة، أنا قرأت من هذا الكلام لأنه نقل عن الشيخ الألباني رحمه الله الآخر. فيقول الصنعاني رحمه الله وإذا عرفت أن الطلاق البدعي منهي عنه محرم فقد اختلف فيه هل يقع ويعتد به أم لا يقع. قال الجمهور يقع مستدلين بقوله في هذا الحديث وفي أخرى أي في رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقه وهو بضم الحاء المؤمنة مبني للمجهول من الحساب والمراد جعلها واحدة من الثلاث التطليقات التي ملكها الزوج ولكنه لم يصرح بالفاعل هنا، فإن كان الفاعل ابن عمر فلا حجة فيه بل هو صاحب القصة وهو حجة إذا حسبها على نفسه وهو صاحب القصة، فإذا لم تكن محسوبة وهو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حسبها فكيف يحسبها على نفسه فسواء كانت هذه اللفظة وحسبت عليه أن الحاسب لها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مفروغ منه، أو إذا حسبها ابن عمر على نفسه فهذا ما سيحسبه على نفسه إلا عن توقيف. نعم هو جاءت رواية قال وجاءت نعم إلا أنه كصرح بالفعل في غير هذه الرواية كما في مسند ابن وهب بلفظ وزاد ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة يعني حسبها واحدة. أخرجه الدارقطني من حديث ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. وقد ورد أن الحاسب لها هو النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يقوي بعضها بعضا، ويعني المسألة مبحوثة بكثرة وبإجابات عن أدلة الفريق الآخر في الهدي، يعني ورجح إيش ابن القيم على أنها ما تحسب، وابن حجر في فتح الباري رد على ابن القيم في هذا في هذه المسألة ورجح أنها إيش تحسب، وبحث ابن القيم ابن حجر أقوى ووافق الشيخ الألباني كما سمعتم في وأفاض في كما في رواية الغليل. إذن حسب التطليقة جاءت في رواية من طريق ابن أبي الزبير أنه قال ولم يرها شيئا وهي موجودة هنا ذكرها الشارح ذكرها المصنف هنا ولم يرها شيئا. قالوا وهذه التي اتكى عليها ابن القيم رحمه الله أنه لم يرها شيئا، ومما اتكوا عليه أنه أمره بإرجاعها فلا يعقل أن يأمره بإرجاعها ثم يقول له في آخر شيء إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فكيف إذن ما حسبها شيء؟ من أجل ذلك قال له ارجعها فلم ترها شيئا ثم بعد ذلك إن شئت تطلق وإن شئت أن تمسك. عرفت هذا؟ هذه من أدلة القائلين بأنها لم تقع، وقوية المسألة قوية جدا. لذلك انظر رجح هنا الصنعاني أولا فقال أنها تقع ثم قال تنبيه ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولا، أول مرة كان يقول أنها لا تقع بعدين تراجع إلى أنها تقع ثم قال ثم تبين لي ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولا من عدم الوقوع. شوف وهكذا الشوكاني اضطرب في هذه المسألة لأدلة قوية سقطها في رسالة سميتها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي ثم ذكر ما استدل به. فالمسألة قوية جدا، لكن يعني من العلماء المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله وافق ابن تيمية وابن القيم بعدم الوقوع ويفتي أنها لا تقع، وهكذا في اللجنة الدائمة تجد أنه يفتي بأنها لا تقع ولا يوقع على فتوى إلا عفيفي معه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، بقية اللجنة ما يوقعون لعلهم يخالفونه. طيب نعم، فأنا أقول يعني الشيخ مقبل رحمه الله القائل بوقوع الطلاق الشيخ الألباني من المعاصرين والشيخ مقبل رحمه الله والذين رجحوا عدم الوقوع العلامة ابن باز والعثيمين والسعدي واللجنة الدائمة لكن لم يوقع معه إلا عفيفي. قلت والأدلة قوية من الطرفين ولكن الأقوى والله أعلم الوقوع وقوع الطلاق وعليه أكثر العلماء بل نقل الإجماع عليه ونسب القول بعدم الوقوع إلى أهل البدع لكن الصحيح إنه من أقوال أهل السنة يعني هذا القول بإيش بعدم الوقوع ورجحه شيخ ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم والشوكاني والصنعاني اضطربوا فيها ثم استقر الصنعاني إلى أنه لا يقع في رسالة مستقلة ثم يعني ذكرت يعني في هذا الكلام نفس الكلام الذي تكلمت به قبل قليل ولكن والله أعلم طالما أن ابن عمر صاحب القصة وقال حسبها وتلك أنكرها الحفاظ التي لم يرها شيئا أنكرها أهل الحديث كما نقل عنهم الخطابي أن أهل الحديث أنكروا واستنكروا ذلك وهكذا الإمام أبو داود قال استنكر العلماء هذا عن أبي الزبير فإذا كانت هذه الرواية منكرة فالصحيح والله أعلم والأقرب والله أعلم عند من يقول بأن هذا الطلاق يقع طلاق الحيض يقع والله أعلم بالصواب. أي نعم قال يعني هذه من الأدلة ما رأيت إن عجز واستحمق لما سئل ابن عمر رضي الله عنه ومن رواية مسلم بل في الصحيحين هل حسبت لك قال ما رأيت إن عجز واستحمق يعني عجز عن تطبيق السنة وحمله على الطلاق في المخالفة الحمق هل لا يحسبها ينكر على هذا ثم قال أما أنا فقد حسبت علي تطليقة هذا في صحيح مسلم حسبت علي تطليقة وأما أنت فقد خالفت وطلقت ثلاثا فقد بانت منك وهذه من الأدلة على أنه حسبها ابن عمر رضي الله عنه وكان يفتي به كان يفتي بذلك فهو طلق تطليقة على الراجح وحسبت منه وكان طلاقه طلاقا رجعيا طلاقا رجعيا على الراجح والله أعلم بالصواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.